الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النور إلى قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لتخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية من أهم الآية التي ينبغي الوقوف عندها، خاصة في هذا الزمن الذي ادلهم فيه الظلام وحلولك فيه الليل وأحاط بالمسلمين فيه الكرب من كل جانب، فهي من المبشرات التي تبين أن المستقبل ولا بد للإسلام، وأن هذا الدين ظاهر، وأن رايته مرتفعة، وأن كلمته عالية، وإن أبى المعاندون والمبطلون والمجرمون. على أن هذا النصر له شرط لا بد من تحققه يحصل، وقد بينت الآية الشرط وذكرت الوعد في غير ما إخلال بل بأفصح عبارة وألطف إشارة. ولأجل هذا كان الوقوف مع هذه الآية من أهم ما يكون، فهي وعد كريم من الله عز وجل صدرها بقوله وعد. ومن الواعد؟ إنه الله. ولهذا قال وعد الله. فإذا استحضرت اللفظ الجليل والاسم الكريم وأنه هو الذي وعد، علمت جزما أن وعده متحقق. وقد قال الله: إن الله لا يخلف الميعاد. فمهما أخلف الواعدون من وعود فإن ربنا عز وجل لا يخلف وعده، لا تبديل لكلمات الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. هذه اللام يقول أهل العلم هي الموطئة لقسم محذوف، يعني كأنه قيل وعد الله وأقسم أنه يستخلف الذين آمنوا. وعد الله وأقسم على هذا الوعد، وهو المصدق في وعده والموفي به من غير قسم تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فهذا الوعد لمن؟ الوعد بالاستخلاف إنما يناله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا آمنت قلوبهم وصدقت بموعود الله عز وجل وما عنده من المثوبة والعقوبة، آمنت فوقر الإيمان فيها وأصلحت بواطنها. هؤلاء الناس الموعودون بهذا الوعد هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والإسلام كما نبهنا مرارا لفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهنا العمل الصالح رديف الإسلام، فكأنه نبه بالإيمان على إصلاح البواطن والاهتمام بتزكية النفوس وتهذيب القلوب وتنقيتها من أمراضها، من الحقد والغل والشح والحسد، من البغي والأثرة وحب الدنيا واتباع الهوى، من الكبر والعجب والرياء وطلب المحمدة. تلقى القلوب من هذه الأمراض ثم تتحلى بعد ذلك بالفضائل من العلم واليقين والتصديق التام الجازم والحب والخوف والرجاء والصدق والإخلاص والتوكل والإنابة والمحاسبة والخشوع إلى غير ذلك من أعمال القلوب الواجبة كالصبر والشكر ونحو ذلك من أعمال القلوب الواجبة. فهؤلاء موعودون بهذا الوعد هم الذين أصلحوا بواطنهم، ثم إن بواطنهم نضحت على جوارحهم، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فانصبغت جوارحهم بهذا الإيمان الذي وقر في قلوبهم فعملوا الصالحات. الصالحات صفة لموصوف محذوف تقديره، وعملوا الأعمال الصالحات أو الفعلات الصالحات، وحذف الموصوف كثير في كلام العرب كما قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. فهنا حذف الايه؟ حذف المنعوت. وهذا كثير في القرآن، هو الفاشق العامل الصالحات دائما. من جاء بالحسنة أي بالخصلة الايه؟ الحسنة. وهذا أيضا واقع في الشعر كما قال أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه يمدح زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنت الأمين جزاك الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علمه. وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات. وهذا إصلاح الجوارح، فإن قلوبهم وبواطنهم مستقيمة على الشرع، لا يعرفون نفاقا ولا تكذيبا، وظواهرهم كذلك صالحة ثابتة مستقيمة على أوامر الله ونواهيه، يفعلون ما أمروا وينتهون عما عنه زجروا. هؤلاء هم الموعودون بهذا الوعد. قال: الذين آمنوا منكم. من هنا بيانية، لأن المخاطبون بهذا الوعد، لأن المخاطبين بهذا الوعد هم الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا جميعا على هذا الوصف من الذين آمنوا وعملوا ايه؟ وعملوا الصالحات. من بيانية وليست تبعيضية، كما قال في آية الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وكلهم كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. من أمثلة من البيانية ايه؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هو في أوثان رجس وأوثان ليست رجسا؟ لا، كل الأوثان رجس، وإنما من هنا بيانية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمش بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، كلا، بل كل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال في الآية الأخرى: قل هو كله للذين آمنوا هدى وشفاء. فالصحابة رضي الله عنهم هم أول داخل في هذا الوعد، وهم أكمل الناس الذين تحقق لهم هذا الوعد المبارك بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين وتبديل الأمن من بعد الخوف، من علو الكلمة وظهور الراية وظهور أمرهم على الدين كله رضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك أنهم كانوا في أول الأمر ضعفاء مضطهدين، محاصرين محاربين، يخافون أن يتخطفهم الناس، كما قال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في ضيق وأذية وحصار أي حصار، ولهذا قال في هذه الآية: وليبدلنهم من بعد خوفهم. كانوا يخافون أشد خوف رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى رأسهم أوذي وأخيف في الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام إلا شيئا يواريه إبط بلال صلى الله عليه وسلم. وأصحابه تعرضوا لما لم يتعرض له أحد رضوان الله عليهم وأرضاهم: خبار وصهيب وعمار وبلال، وهؤلاء الأكابر عليهم الرضوان ذاقوا من صنوف العذاب وألوان البلاء والاضطهاد ما لم يذقه بشر إلا من أراد الله عز وجل. حتى إنهم كويت ظهورهم حتى سال وجه ظهورهم من ألم الكي والنار التي ألهبوا بها، الدهان التي في ظهورهم سالت من شدة حرارة ما أذيق رضوان الله عليهم. ضربوا وجلدوا وأوذوا وعذبوا وقتل منهم من قتل، حتى إن عمار ألجأ لشدة التعذيب على أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وبلال يجر في الرمضاء وهو صابر ثابت لا هجير له إلا أحد أحد، حتى إن خبابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ انظروا إلى شدة الهول وفداحة الخصم، كأنهم لم يستطيعوا التحمل، فاض بهم الكيل وعثر عليهم الاحتمال، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه، فرجوه أن يدعو لهم وأن يستنصر لهم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأسوة في الماضين والتبشير بنصر الله المبين. قال: إنه كان من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، وينشر بالمنشار في مفرق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم مبشرا: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا التبشير في هذا الظلام الحارك سنة ماضية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإننا نبشر الجميع بأن نصر الله متحقق وكلمته عالية ورايته مرفوعة، وإن كان الظرف مضطربا وإن كان الوضع الراهن ناطقا بخلاف ذلك، وإن كان المسلمون كالشياه المطيرة كالشياه في ليلة مطيرة في أرض مسبعة لا راعي لهم، فلا ريب في أن نصر الله قادم، وأننا جازمون أن المستقبل لهذا الدين وأن النصر للإسلام حتما وقطعا وجزما، كما أننا جازمون أن الشمس ستشرق غدا. ولا يتملكنا يأس ولا يستحوذ علينا قنوط، بل إنا عالمون جازمون موقنون بصدق موعود الله عز وجل. ولكن متى يتحقق هذا الموعود؟ ومتى يتنزل هذا النصر؟ إن هذا النصر لا ينزل على الكسالى والبطالين الذين استلاموا فرش الراحة واستمرأوا الكسل وتمكنوا في قلع العز ورضوا بالدون، رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. هذا الصنف وهذه الشريحة من البشر لا يستحقون أن ينزل عليهم نصر. فالله يمتحن ويصفي ويهذب ويبلو الناس بعضهم ببعض ليميز الخبيث من الطيب، لينتقي الصفوة المسلمة والجيل الموحد الكامل الإيمان الذي يستحق أن يتنزل عليه النصر. وهنا سيتحقق موعود الله عز وجل. هذه الآية ناطقة بأن الطاعة والتمسك بالدين قرينه ولا شك العز والرفعة والعلو في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض الحديث. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرض زويت له، أن الأرض زويت له فرأى مارقها ومغاربها، وأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها صلى الله عليه وسلم. وسألوه: أي البلدين يفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ يسألون هذا السؤال وهم في كمال الخوف وغاية الاضطهاد والتعذيب، ومع ذلك هم عالمون جازمون أنه طالما أخبر أن البلدين ستفتحان فهما قطعا مفتوحتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البلد التي فيها هرقل تفتح أولا. قال لعدي بن حاتم: ما أفرك؟ أفرك يعني ظهور الكفار وغلبتهم على المسلمين؟ والله الذي لا إله غيره لا يتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة من صنعاء. أو قال: ما أذكر أضبط رفض الحديث، تطوف بهذا البيت لا تخاف إلا الله. وأخبره أن كنوز كسرى وقيصر، أن قصور كسرى وقيصر ستفتحان وأن كنوزهما ستنفق في سبيل الله. فقال له كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز. ما كان عدي يتخيل أن كسرى بن هرمز الذي يضرب به المثل في الجبروت والطغيان ستفتح بلاده وتقتحم قصوره. قال: فكنت ممن افتتح قصور كسرى بن هرمز. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال سيفيض حتى لا يجد ما يأخذه. قال عدي: والله لئن طالت بكم حياة لترون هذه، يعني الثالثة، أن يفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. فهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعده. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الوعد كما نبهنا لا ينزل على أمثالنا من الكسالى والبطالين الذين استلانوا فرش البطالة والراحة واستمرأوا الكسل والمهانة والذل. أمثالنا ليسوا أهلا لمثل هذا، على أننا قاطعون جازمون أننا إن عاودنا دين الله واستمسكنا بحبله واعتقنا بدينه نزل علينا نصره ومن علينا كما من على من قبلنا. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا، وتأمل قوله جندنا، لهم الغالبون. النصر لا يكون إلا بالنصر، نصر الله لا يتنزل إلا على من ينصر الله، سنة عزية والجزاء من جنس العمل، وقاعدة أبدية لا تتخلف، سنن الله لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. ومنها هنا قال في هذه الآية: الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فهذا التمكين وهذا النص لا يكون لا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولقد كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أقر الله عينه بفتح جزيرة العرب وظهور الإسلام فيها ودخول جميع أهلها في دين الله أفواجا، إلا قليلا جدا ممن بقوا على كفرهم. في حين إن المنافقين كانوا يقولون: محمد يعدنا ملك كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يخرج ليقضي حاجته. هكذا قالوا وهذا ما ادعوا، لأنهم مكذبون غير مؤمنين عاملين الصالحات. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا كلما اشتد بهم الكرب وأحاط بهم الخصم ازدادوا تفاؤلا واستبشارا واملا، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يعلمون ان الفجر انما يفجر بعد ان يشتد الظلام، واخر ساعات الليل ظلمة هي الساعة التي تسبق طلوع الفجر. لا يفزعنك هول خصب دامس، فلعل في طياته ما يسعد، لو لم يمد الليل جنح ظلامه في الخافقين لما أضاء الفرقد. مات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون جسد واحد، استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمون كيان واحد، أمة واحدة، جسد واحد، كلمتهم مجتمعة ورايتهم متفقة، اجتمعوا على خير أهل الأرض في زمانه الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، فبايعوه وهو الخليق بالخلافة، وقد رضيه لدينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى لا يرضونه لدنياهم. فقام أبو بكر بالأمر خير كامل، وقصرت مدة خلافته فلم تتجاوز السنتين إلا بأشهر قليلة، ومع هذا نزل به ما لو نزل بالراسيات لهاضها كما قالت أم المؤمنين عائشة، ولكنه طار بحظها رضي الله عنه وأرضاه، فاحتمل ما لم يحتمله بشر، وقام وثبت لنصرة دين الله ثبوت الأسود، ولم تقاومه الجبال الرواسي والشم الثوابت صلادة ورباطة دهش في حمل عبء هذا الدين. فما مات رضوان الله عليه إلا وقد قضى على حركة الردة، ولما شعث جزيرة العرب أخرى فرتق الفتح وجمع المفترق وألف الكلمة ولما الشعب ووحد الراية رضي الله عنه، ثم بعث دوشه وسراياه في أقطار الأرض، فخالد إلى العراق ويزيد إلى الشام وهلم جرا، ثم قضى نحبه رضي الله عنه واستأثر به ربه، فعهد بالأمر من بعده إلى خير الناس من بعده وهو الفاروق عمر رضي الله عنه، فاستحالت في زمنه غربة ولم يشهد المسلمون عزة ولا حصل لهم مجد ولا ارتفعت لهم راية كما كان ذلك في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فكان من الأمن وعلو الكلمة وتوطيد الدين وثبات الملة ما لم يشهده المسلمون في زمن. وكان عمر رضي الله عنه من العدل والحكمة والحنكة في القيادة ورباطة الجأش وقوة الرأي والفراسة التامة وقوة الشكيمة ومضاء العزيمة، بحيث صار مضرب المثل في ذلك كله رضي الله عنه. فاتسعت رقعة المملكة في زمانه يعمها العدل ويحفها الدين، وتعلو جميع أهلها راية لا إله إلا الله، فانكسر الأكاسرة وقصر القياصرة، وبلغ ملك المسلمين إلى إفريقية وإلى عمق بلاد فارس، واتسعت مملكتهم اتساعا عظيما، كل ذلك والدين يحكمهم والإسلام يجمع شملهم، عقيدة واحدة مستقيمة وعبادة خالية من البدع والانحراف وأخلاق حسنة جميلة يتعاشرون بها رضي الله عنهم. فانساح المسلمون في الأرض انسياحا تاما، ثم استشهد أمير المؤمنين رضي الله عنه، قتلته يد آثمة ظالمة، فكان أن بايع الناس خير الناس بعده رضي الله عنه وهو عثمان أمير البررة وقتيل الفجرة، فما زالت دولة الإسلام في اتساع ورايته في انتشار وظهور حتى قضي على ملك المجوس تماما، وقتل كسرى في مملكة عثمان رضي الله عنه، وفتحت أفريقية، وكانت الانتصارات البحرية الهائلة للمسلمين، ففتحت قبرص على يد خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وانتصر المسلمون على الروم انتصارا هائلا في ذات الصواري على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه. ثم كان ما كان من أمر الفتنة، وقتل أمير المؤمنين، وصار السيف مسلطا على رقاب المسلمين، وجعل الله بأسهم بينهم لأمور حدثت وذنوب وقعت، محطهم الله عز وجل بهذه البلايا وتلك المحن سنين، حتى جمع الله الكلمة على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وعاد الأمر كما كان، وعادت راية الفتوح مستمرة. وكان في دولة بني أمية على شيء من الظلم والجور والحيث وقلة النصفة، لكن كان فيهم تعظيم للدين وحب للجهاد، فمضوا بنصرة الدين ورفع الراية والجهاد في سبيل الله، حتى فتحوا كثيرا من أقطار المعمورة، وامتدت مملكتهم زمن الوليد بن عبد الملك إلى حدود فرنسا، ففتحوا بلاد الأندلس ردها الله على المسلمين، حتى قيل إن طارقا ابن زياد رحمه الله كان أراد أن يدخل دمشق من الجهة الأخرى، كان أراد أن يتجاوز جبال البرانس ويقتحم على الفرنجة دورهم حتى يدخل دمشق من الجهة الأخرى، ويا ليته فعل رحمه الله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ثم انحسرت راية الجهاد شيئا فشيئا، وبدأ عدوهم يتسلط عليهم حينما فشت فيهم البدع وانتشرت فيهم المنكرات وعمت الشرور وتعاظمت البلايا واشتد الخصب واستفحل الخطر. وكان المسلمون كلما بعدوا عن دين ربهم تحققت فيهم تلك السنة الإلهية العدلية، وما ربك بظلام للعبيد، فانحسر عزهم وتضاءل مجدهم وتقلصت رقعة مملكتهم، فانتزعها من أيديهم أعداؤهم، وتسلط أهل البدع من الروافض أحيانا من الدهر، فصارت لهم الكلمة، حتى استحوذوا على مصر قرنين من الزمن، لا مصر وحدها بل على بلاد إفريقية وعلى الأحساء وكثير من بقاع المعمورة، كان ذلك كله خاضعا للروافض. ولا زال الكفر يطمعون في المسلمين كلما تباعدوا عن الدين وفشت فيهم البدع وعظمت فيهم المنكرات، هذان يتناسبان طردا، يقل التمسك بالدين ينحسر العز، إذا تمسكوا بالدين عاد لهم العز والمجد. وفي تلك الآونة تسلط الصليبيون على بلاد الإسلام، فافتتحوا ممالك في عقر دور المسلمين، وأخذوا بيت المقدس وأحدثوا فيه مقاتل عظيمة، من راجع البداية لابن كثير يكاد قلبه يتفطر ألما لما حل بالمسلمين. ثم كان ماذا؟ كان أمن الله على المسلمين بأن عادوا شيئا فشيئا إلى شيء مما كانوا عليه زمن السلف، وبدأوا يتمسكون بدينهم أخرى، وجاء السلطان عماد الدين ثم نور الدين ثم تلميذه صلاح الدين، فكان على يديه عز الإسلام والمسلمين، وطرد الصليبيين من بيت المقدس وهزمهم، وأحدث فيهم نكاية عظيمة في موقعة حصين التي من راجعها أيقن كما يقول ابن كثير بأنه لم يكن بعد أزمان الصحابة يوم أعز فيه الله الإسلام كذلك اليوم الذي أعز فيه الله المسلمين على عهد صلاح الدين، وأتي بالمنبر الذي كان نور الدين صنعه لينصب في بيت المقدس، فنصب فيه بعد أكثر من 20 سنة. وكان نور الدين كلما صنع المنبر كان يصنع المنبر، وكان حاله كحال نوح كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لكن كان أمله في الله عظيما، وكان رجاؤه في العودة بالإسلام وللإسلام إلى العز والتمكين قوية، وحصل ما أراد، وأدخل المنبر ونصب في المسجد، وصعد القاضي زكي الدين المنبر وخطب أول خطبة بعدما عطلت الجمعة نيفا 90 سنة، فكان أول ما قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم كانت بلية الستر، وكان من أمرهم ما كان، واستفحل خطرهم في سنوات قليلة حتى استولوا على مملكة خوارزمشاه، وبدأوا يهددون دار الخلافة، حتى كان من أمرهم زمن المستعصم العباسي الذي أخطأ أيما خطأ عفى الله عنه حين استوزر الروافض. كان من أمرهم ما كان، فكاتبهم مؤيد الدين بن العلقمي ونصير الدين نصير الشرك الطوسي، فأتوا إلى بغداد حين سرح الجند وعطل الجهاد، فأخذوها غنيمة باردة لم يوجفوا عليها من خيل ولا ركاب، وجرأهم ابن العلقمي الخبيث على قتل الخليفة عفى الله عنه، وكان يوما دانيا فقتل في بغداد السليبة ما يزيد على 1000 نفس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة الإسلام نوحي واندلي أسفا لما قد حل بالمستعصم، دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقم. هكذا هذه ثمرة فشو البدع وظهور أهل البدع وكون الكلمة لهم. ثم إن الله عز وجل من بصحوة للمسلمين بعد هذه المقاتل العظيمة، فإن هذه الأمة تمرض ولا تموت، تغطو شموعها ولا تنطفئ. كما قال الشاعر: مرضت بلادي رمى مرضت ولكن لم تمت، نكست بلادي ربما لكن وقت إفاقة أبدا عليها لم يفت، من قال قد ماتت بلادي فهو في تيه يشت. هذه شموع بلادنا لم تنطفئ لكن خبت، هذه بلاد لا تموت وإنما ترتاح شيئا كي تعود، كيما تقوم قيامة لا يرتجى منها قعود، كيما تذكر كل ناس كيف كان هنا الجدود، ويظن قوم أنهم قد قيدوها سوف تعلمهم بلادي كيف تحطيم القيود. والغرض أن الله من على المسلمين بصحوة، فهزموا التتر وكسروهم في عين جالوت وأعادوا غابر المد، وكانت دولة المماليك وكان في أولها نوع جهاد، كسرت به شوكة التتر وأزيلت ممالك الصليبيين نهائيا عن بلاد المسلمين. فلا زال جهاد بني عثمان يعظم ويتضاعف حتى استولوا على القسطنطينية بفضل الله زمن محمد الفاتح، واستولى بنو عثمان على بلاد المسلمين أو أكثرها في القرن العاشر، وكانوا في أول أمرهم ممسكين بالشرع محكمين له في غالب أحوالهم، فكان العز وكان التمكين وكانت دول الكفر تخافهم أشد خوف كما يعرفه من يراجع التاريخ. ثم بدأ الضعف يدب في جسد الأمة، وبدأت البدع تنتشر والخرافات وعبادة غير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، صارت شركيات وبدعا ومنكرات لا حصر لها، فصار هذا التناسب الطردي، قل التمسك بالدين فلزمه قلة العز وانحسار الكلمة وسقوط الراية، حتى فدح الخصم وعظم الكرب 24900 أي قبل نحو 83 سنة، حين أسقط الخبيث أتاتورك عليه من الله ما هو أهله، أسقط الخلافة وأعلن إلغاءها، فذهبت كل رابطة كانت تربط المسلم بأخيه، هذه الراية التي كانت مرتفعة 13 قرنا من الزمن سقطت وما كان لها أن تسقط. وكان هذا الغاية في الضعف والهوان والمذلة والاستئثار للأعداء، وأن نعطيهم بأيدينا وأن نذل أنفسنا لهم. وكان سقوط الخلافة مؤذنا بما تنبأ به شوقي يوم قال في قصيدته التي أولها: عادت أغاني العرس يضع نواحي، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلج الإصباح، ضجت عليك مآذن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواحي، فالهند والهة ومصر حزينة، تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي. إلى أن يقول: أفتى خزعبلة وقار ضلالة، وأتى بكفر في البلاد لواحي. إلى أن يقول: فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاحي، وليشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى الفوس وحقدها الملحاح. وقد كان: وليشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. ولا زالت راية الأمة في انحسار وكلمتها في قلوب، حتى لا يصدق قول الأول: أحل الكفر بالإسلام ضيما به يعلو على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صبيب، فكم من مسلم أمسى سليبا، ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا، على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوق، وتمزيق المصاحف فيه طيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر أين كانوا، أجيب الله ويحكم أجيب. ولله در الأول: إذا لم يحكم الإسلام قومي فمهدك أيها المولود لحد، إذا لم يحكم الإسلام قومي فمهدك أيها المولود لحد. وأنتم ترون حال المسلمين اليوم وما هم فيه من ذل ومهانة وضعف، حتى يتقاذفهم أعداؤهم تقاذف الصبيان الكرة، وصارت أمة الإسلام لا وزن ولا قافية، لا يعبأ بها أحد ولا يقيم لها أحد وزنا، وكل جرح ينزف، وكل دم يهراق، وكل شلو يقطع، فإنما هو لمسلم. فاشف الدنيا لن تجد مأساة ولا ألما ولا جراحة غائرة إلا أن تكون لمسلم. واستمع إلى نشرة الأخبار تجد مصداق ما أقول: في العراق، في أفغانستان، في فلسطين، في الشيشان، في بلادي، في كشمير، في غيرها من بلاد المسلمين، فضلا عن المحبوسين في بلادهم، يعني الذين لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع كل هذا نقول: وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. السبب هو أنهم تركوا التمسك بهذا الدين، تركوه وراءهم ظهريا وجعلوه نسيا منسيا، حينئذ استوجبوا ما استوجبوا واستحقوا ما استحقوا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومع ما ترون من فداحة الخط وإحاطة الكرب واستحكام حلقات البلاء، إلا أننا جازمون كما نبهنا أولا أن الدين ظاهر وأن الراية عالية وأن الكفار ليسوا بمعجزين الله عز وجل أبدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا هو الوعد. واستدلوا بتلك الآية على صحة خلافة الخلفاء الراشدين، لأن هذا الاستخلاف والتمكين لم يحصل إلا زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، ولو كان الظرف واتى عليا لقد جاهد كما جاهد إخوانه رضي الله عنه. فاستدلوا بها على صحة خلافة الراشدين، لأنه لا يعقل أن يقول الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، ثم يحصل الاستخلاف والتمكين لغير مؤمنين عاملين إيه؟ عاملين الصالحات، ففيها أبلغ رد على الروافض قبحهم الله. لا يستخلفنهم في الأرض، لا يجعلنهم خلفاء فيها، يعمرونها بطاعته، يخلف بعضهم بعضا فيها بعبادته تبارك وتعالى وإقامة شرعه كما استخلف الذين من قبلهم، فهي سنته الماضية التي لا تتخلف، أن كل من تمسك بشرعه أعزه وأكرمه واستخلفه. وهذه إشارة إلى مثل بني إسرائيل الذين استخلفهم الله عز وجل كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ بما صبروا. فلا بد من عمل ولا بد من إصلاح وجهاد للنفس وتمسك بالشرع ليتنزل النصر. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الدين هو الإسلام، كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن زعم أن هذا الدين الذي وعد الله بتمكينه وإظهاره وأخبر أنه أكمله لم يعد صالحا لهذا الوقت الذي نحن فيه، وأن أحكامه إنما كانت تناسب أقواما من أهل البداوة، أما في زمن التمدن يجب مسايرة ركب الحضارة والنهوض بالأمة من رقدتها بالحذو حذو الغرب والسير وراءهم وقفو آثارهم، فليعلم أن هذا محض الردة وعين الزندقة، بل لا عز لنا ولا تمكين لنا ولا رفعة لنا، والذي رفع السماء بلا عمد إلا في ظل هذا الدين، كما يروى عن عمر: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. أما الذين يقولون إن الدين لم يعد صالحا لهذا الزمن وهذا زمن مضى وانقضى، فما نملك أن نقول إلا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الله لم يرض دينا غير هذا الدين، فمن شرع للناس شرعا وحملهم على حكم غير حكم الله عز وجل زاعما أنه الأنسب والأفضل والأكمل فقد كفر بالله العظيم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يمكن الدين يوطده ويثبته يعليه ويظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا تنويه بشرف الإسلام وإظهار لعظيم محله، وأنه مشتمل على مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه والله الذي لا إله غيره لا يصلح الناس ولا يستقيم لهم حال ولا يستتب لهم أمر إلا في ظل دوحة هذا الدين الوارفة. لا نقول هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، بل نقول هذا الدين مصلح لكل زمان ومكان. هذا الدين لا خير إلا فيه ولا عز إلا تحت ظله. وإن رغمت ألوف المعرضين الجاحدين المعاندين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فيه أن الله لم يرضى دينا غير الإسلام، فقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وما كنت أحسب وما كان الناس يحسبون أنه يأتي يوم فنحتاج إلى تقرير هذه الحقيقة فيه، لكنه زمن العجائب يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، حتى خرج أهل القحة وصفاقة الوجه يروجون على الناس الباطل ويلبسون الزور والبهتان لباس الحق، حتى لقد قالوا إن المسلمين والنصارى إخوة وكل يعبد الله عز وجل وكل ينتظر مثوبته في الآخرة، وتلك مصيبة لعمر الله، مصيبة موت القلوب أعظم من مصيبة موت الأبدان. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولقد رأى الصحابة هذا الخوف وعاينوه وأحاط بهم المشركون من كل جانب، وحسبك ما كان يوم الخندق حين اجتمع عليهم من بأقطارها قريش وأهل نجد من غطفان ومن عداها واليهود، كل محيط بالمسلمين حتى جعلوهم بين شقي الرحى، ومع ذلك مع كل هذا الخوف ثبتوا وما ضعفوا وما استكانوا ولا هانوا ولا لانوا، عليهم رضوان الله. فاستحقوا أن يبدلهم الله عز وجل من بعد خوفهم أمنا. قال يعبدونني لا يشركون لي شيئا. هذه إما حالية، يعني جملة يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إما حالية يعني أنهم موعودون بهذا الوعد الذي هو الاستخلاف والتمكين، وهو في حال كونهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أو أنها استئنافية فيكون الوقف لازما على قوله، أو فيكون القول جائزا على قوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ثم تستأنف فتقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعليه فيكون معناها كما قال الزمخشري كأنه قيل فإن قلت بما استحقوا هذا التمكين والاستخلاف، قلت لأنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا كأنه تكرير للوصف الأول، فلا ينال هذا التمكين والاستخلاف إلا من أخلص العبادة لله عز وجل. وقال لسان حاله ومقاله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله لا يشركون بي شيئا تأكيد لمضمون يعبدونني، والمعنى أنهم صفوا التوحيد، فالتوحيد هو رأس الأمر وأوله ودعامته التي عليها يثبت. ومنها هنا قال من قال من أهل العلم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، فكلمة التوحيد هي الأساس الذي يوفد عليه البنيان. أفرأيتم سقفا يرفع بلا أرض؟ إذن لن يرتفع سقف الدين ولن تعلو الراية وتظهر الملة على ما عداها من الملل إلا أن يوحد الله عز وجل فلا يشرك به. وهذه هي الغاية التي لأجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الله عز وجل. إذ الشرك هو أكبر جرثومة تهدد كيان المجتمعات، تلتهم الأخضر واليابس من أديان الناس. لا يشركون بي شيئا كبيرا ولا صغيرا، مهما كان هذا الشيء، لا صنما ولا وثنا ولا نبيا ولا مقبورا، مهما كان صالحا ولا دنيا درهما ولا دينارا، لا يشركون بي شيئا أي شيء. لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا التوحيد، هذه الآية تنويه بشرف التوحيد، وأنه الأساس الذي يجب أن يجتمع عليه المسلمون، أن يخلصوا العبادة لله عز وجل وحده، التي هي خلاصة دعوة الرسل عليهم السلام، والمحور الذي ارتكزت عليه كل شرائعهم عليهم صلوات الله وتسليماته. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم قال: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. العلماء اختلفوا معنى كفر، هل هو الأكبر أو الأصغر؟ أكثرهم على أن من كفر يعني الكفر الأصغر، أي كفر النعمة. من كفر أي نعمة الله بعد هذا، دعنا أن ينسب الفضل إلى غيره، أو لا يشكر تلك النعمة بالاجتهاد في عبادة الله، لأن التمكين مش غاية، التمكين إيه؟ وسيلة، وسيلة لإقامة العبودية. فاكرين لما كنا بنتكلم يأتي النبي ومعه الرأس، هو النبي اللي جه وليس معه أحد، ده فشل أبدا، لأنه عمل اللي عليه، وهدفنا أن نعبر إلى الله عز وجل. إذا عملت اللي عليك خلاص. أما التمكين فهو وسيلة لمزيد من إقامة عبودية الله. الذين إن مكناهم في الأرض استريحوا وانبسطوا وحكموا الدنيا وكلوا وشربوا، لا، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن كفر بعد ذلك أي كفر النعمة، كفر نعمة الله عليه فلم يعمل بطاعته ولم يعظم أمره ولم يشكر نعمته، فأولئك هم الفاسقون الخارجون. الفسق في اللغة هو الخروج، خارجون عن الشرع، خارجون عما يرضيه ويحبه تبارك وتعالى. ومنه سميت الفأرة فويثقة لإيغالها في الاعتداء وخروجها عن طبائع غيرها من الحيوان. والفسق كما هو معلوم منه أكبر ومنه أصغر. قال الشيخ السعدي إن كفر هنا تحمل على الكفر الأكبر، ومعناه أن الذي يكفر بعد علو كلمة الإسلام وظهور رايته فلم يبق له عذر في ترك متابعة الدين، دل ذلك على أنه هو الفاسق حقا، الكامل في الفسق والخروج عن شرع الله ومحادته، لأنه لم يحمله على ذلك إلا عناده واستكباره. وهم أولئك هم دي قلنا بكذا تدل على الإيه؟ الحظ، زي إنما بالضبط. فأولئك هم يعني لا غيرهم الفاسقون الكاملون في الفسق. ثم قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الواو هنا عاطفة على إيه؟ لا، على قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اللي في الآية اللي قبل كده اللي في 54، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل إلى آخره. ثم قال: وأقيموا الصلاة، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هكذا قال الزمخشري رحمه الله، ويحتمل أن تكون الواو استئنافية. والزمخشري بيقول لا يبعد أن يطول الفصل بين الجملتين المتعاطفتين، هذا كثير ووارد في كلام العرب. وأقيموا الصلاة، سبق أن بينا معنى الصلاة من قبل، وتأمل كيف لم يأمر الله عز وجل بنفس الصلاة، وإنما أمر ما قالش وصلوا وصلوا، وإنما قال وأقيموا الصلاة. نعم. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قلنا الواو عاطفة على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا يبعد وصول الفصل كما قال الزمخشري.
أو هي استئنافية. قوله أقيموا الصلاة أي صلوها على وجهها مستوفية أركانها محققة شروطها مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مقتدين به فيها. وأهم ذلك تحصيل الخشوع الذي هو سر الصلاة الأعظم وصراطها الأقوم. لب الصلاة هو الخشوع. صلاة بلا خشوع جسد بلا روح، ونحن صلواتنا أجساد ميتة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالوصية الوصية بهذا الواجب الغائب، إحضار القلب في الصلاة والخشوع فيها. فإن الله لم يمدح المصلين قط، إنما مدح المقيمين الصلاة أو الذين يتصفون بوصف ما في الصلاة. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال في أول البقرة ذلك الهدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فتجد الله غالبا إن لم يكن دائما ما يمدح المقيمين الصلاة الذين يصلون الصلاة على وجهه، وإنما أمر بإقامة الصلاة وخصها به لما بعد ذكر الوعد للتمكين، لما أن الصلاة أعظم أركان الإسلام. الصلاة خير موضوع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال له بعد ما أمروا بدعوتهم إلى التوحيد، قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فالصلاة قرة العين وراحة القلب. والحديث عن فضائل الصلاة ليس هذا محله، ولعلنا نفرد له يعني لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. قال وأقيموا الصلاة أي صلوها على وجهها لتؤثر في قلوبكم وتشرح صدوركم وتنور بصائركم وتأخذكم بحججكم إلى الله عز وجل وتستقيم بكم على شرع الله تبارك وتعالى. احنا ليه ما بنحسش بلذة الصلاة وراحتها وأنسها؟ الصحابة اللي يضرب بالسهم ثم السهم ثم السهم وهو مصر على أن يستمر في الصلاة، افتتح سورة فكره أن ينصرف حتى يختمها. سبب ذلك أنه متلذذ في العبادة منشرح الصدر بها حتى إنه لأجل ذلك لا يحتمل كل ألم ويسهل عليه كل صعب. أما نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وحال أحد الناس في زماننا أرحنا إيه منها، يعني خلينا نخلص نشوف ورانا إيه. فلا بد من العودة الحقيقية إلى الصلاة الحقيقية. وأقيموا الصلاة، ثم قال وآتوا الزكاة. آتوا أعطوا الزكاة، آتوا فعله يتعدى إلى مفعولين، حذف المفعول الثاني هنا لدلالة الدليل عليه، وإذا دل الدليل على صحة أو على جواز حذف المفعول جاز إيه حذفه، كما قال ابن مالك ولا تجز هنا بلا دليل حذفا لمفعولين أو مفعول. يبقى يجوز حذف المفعولين إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين، بس إذا وجد إيه إذا وجد دليل مش كده. يقول بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، أي وتحسبوا إيه حبهم عارا، فحذف المفعولين لدلالة الدليل بلك. وهنا حذف المفعول الثاني لآتي لأن الدليل دل عليه، وكأنه قال وآتوا الزكاة مستحقها، يعني مش آتوا الزكاة بدل أي حد، إنما الزكاة تعطى لأصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه وبينهم أتم بيان فلا مزيد على ذلك. وذلك في آية براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى يدفع الزكاة في بنى مستشفى في بنى مسجد؟ ما ينفعش. الزكاة إنما تعطى لمن؟ لمستحقيها لهذه الأصناف الثمانية، وشرحها يأتي عند الكلام على تفسير براءة إن شاء الله تعالى، لكن هذا تنبيه عارض. الزكاة سميت زكاة لأنها تزكو بالمال، تنميه، تكثره، تبارك فيه، تطهره. الزكاة تطهر المال مما عسى أن يكون قد خالطه من شوائب إيه؟ الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما هي أوساخ الناس. يعني إيه أوساخ الناس؟ التي تغسل أوساخ الناس وتزيلها عنهم، فهي تطهر المال، ثم هي مع ذلك تنميه وتكثره. الناس كده تقعد تسأل: أنا واجب علي عندي قد كده، واجب علي الزكاة، أو الدكان بتاعي فيه قد كده، طب واجب على الأرض طلعت قد كده، واقسم معرفش إيه ولا مقصد، كل ذلك يقصدون به إيه؟ أن يقال لهم: ليس عليكم شيء. وهذا غلط، بل إن المسلم يفرح إذا وجب عليه زكاة، لأنه إن زكى فإن الله عز وجل هو الذي وعده أنه يخلف عليه ويبارك له ويكثر ماله وينميه، ما نقص ما من صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم انشق فجره إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكثيرا ما يقرن الله بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وسر ذلك أن الصلاة هي حق الله عز وجل، والزكاة كما أنها حق لله فهي حق متعلق بمين؟ بالمخلوق. فكأن هذا أي القرن بين الصلاة والزكاة إشارة إلى أنهم كملوا ما عليهم من الحقوق، فلم يقصروا في حق خالقهم تبارك وتعالى، ولا قصروا في حق إيه؟ في حق المخلوقين. ثم قال: وأطيعوا الرسول. هذا من عطف العام على الخاص. ليه؟ لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخل في طاعة إيه؟ في طاعة الرسول، مش كده؟ فلما يقول أطيعوا الرسول بعدها يبقى عطف الإيه؟ العام على الخاص، وهذا كثير جدا في القرآن وفي كلام العرب، أن يعطف الخاص على العام، زي من كان عدوا لله وملائكته إيه؟ وجبريل وميكال. طب ما جبريل وميكال من إيه؟ من ملائكته، ولكن هنا عطف الخاص على العام، وها هنا عطف العام على الخاص، وذلك إذا كان في الخاص مزية توجب ذكره، يعني الخاص له ميزة تميزه عن غيره من الأفراد الداخلة في هذا العموم. ولا شك أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أهم أركان الإسلام ومبانيه العظام، هي أهم من غيرها، فتستحق أن تفرد بالإيه؟ بالذكر. فيكون عطف طاعة الرسول عليها وذكرها، تخصيصها بالذكر، تنويها بشرفها وإظهارا لمكانتها ووجوب الاعتناء بها. واضح قلنا؟ ثم قال: إيه الثمرة الحاصلة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول؟ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لعل هنا فيها وجهين معروفين للمفسرين، بعضهم يقول لعل هنا تعليلية، يبقى معنى الكلام لعلكم ترحمون يعني لكي ترحموا، يبقى هذه العبادات افعلوها لتنالوا رحمة الله عز وجل. وقيل إن كل لعل في القرآن تأتي للتعليل إلا في موضع واحد، وهو في الشعراء في قوله: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، فهي بمعنى كأنكم تخلدون، هكذا قيل. والعرب تستعمل لعل بمعنى التعليل أيضا، يعني بمعنى لكي. هي لعل إيه معناها الأصلي؟ التوجي. التوجي ده مش التمني، التمني لليس، ده ما يبعد حصوله، يبقى تقول فيه ايه؟ ليس، ليس الشباب يعود يوما، هو هيعود ابدا. اما لعل فتكون للترجي، وهو ما يقرب حصوله. هذا هو المعنى الأصلي له، لكنها قد تأتي للتعليل، ومنه قول الشاعر: وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه تراب بالملا متألق. هو قولهم وثقتم لنا كل موثق لعلنا نكف للترجي ولا للتعليل؟ للتعليل، كأنهم قالوا كف الحروب ايه لكي نكف، مش كده؟ طيب، فلعلكم ترحمون قيل انها للتعليم، يبقى لكي ترحموا. الوجه الثاني يبقى ان لعل على بابها، وهو معناها الايه؟ الترجي. يبقى لعلكم ترحمون لتكونوا على رجاء الرحمة. يبقى الترجي هنا مش من ربنا تبارك وتعالى، هو مش بيقول لهم لعلكم ترحمون ارجو ان ارحمكم، حاشا وكلا، افهموها صح. لعلكم ترحمون يعني الرجاء من قبل من؟ من قبلكم انتم، يعني لعلكم ترحمون لتكونوا على رجاء رحمة الله عز وجل. يعني افعلوا هذه الطاعات ثم أمنوا فضل الله عز وجل وارجوا مثوبته. يبقى تنبيه على ان محدش يجزم لنفسه بحاجة، مش معنى انك عملت العبادة يبقى انت خلاص استحققت الثواب جزما، بل كن ايه؟ راجيا، والرجاء يستلزم الخوف من ضد حصول المرجو. واضح ولا مش واضح؟ وهذا دليل على أن رحمة الله لا تنال بالاتكاء على الأرائك والنوم على الفرش الوثيرة، وإنما تنال بالبذل والجد والاجتهاد، بتمزيق حجب الغفلة والقصد على أسوار البطالة، ببذل الوسع واستفراغ الجهد في طاعة الله عز وجل. من يقعد يعني يلغ في المعاصي و يعمه في الطغيان ويظل سادرا في الغيب، وتيجي تكلمه يقول لك ايه؟ ربنا غفور رحيم. لا، من المستحق للرحمة؟ من الذي يكون على رجاء الرحمة؟ انما هو من يطيع الله عز وجل. ومنها هنا قال الله عز وجل: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. مش اللي بيعصوا، لا، ده كما قيل: رجاؤك رحمة من تعصيه من الخذلان. ترتكب في المعاصي ثم تقول ربنا سيرحمني؟ لا، ان اردت ان يرحمك حقا فافعل ما امرك واترك ما عنه نهاه وزجرك. ثم قال الله: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. لا تحسبن ايها الانسان، ده اختيار ابو حيان، والاكثر يقولون الخطاب اليه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن ايها النبي، ابو حيان يقول لا، ربنا لا يمكن ان يخاطب النبي كده، علشان النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا الايه؟ الحسبان الباطل. نقول له لا، الله يخاطب نبيه كما قال له: يا ايها النبي اتق الله، وهو متق يقينا، مش كده؟ وانما يخاطبه بمثل هذا تنبيها لغيره: اياك اعني واسمعي يا جارة. فإذا كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب، فغيره أدخل فيه وأولى أن يكون إيه؟ مخاطبا به. واضح إخوانا؟ وليس معنى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم به أنه يمكن أن يقع منه، زي ما قال له: لئن أشركت لأحبطن عملك. ولا يمكن أن يشرك صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا، هذا المفعول الأول لتحسبن، معجزين هذا المفعول الثاني لتحسبن، تحسب تتعدى إلى مفعولين. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. اوعى تفتكر ان الكفار هيغلبونا. إياك أن تظن أن الذين كفروا يفوتوننا أو أنهم يعجزوننا وأننا لا نستطيع الانتقام منهم وأننا لا نقدر عليهم. لا، هذا ظن باطل، بل إنا عليهم قادرون، وإنا منهم منتقمون، وإنا من ورائهم محيطون. مهما استشغوا في الفساد ولدوا في الطغيان وتمردوا وعتوا، مهما كثرت قواتهم، مهما بغوا في الأرض الفساد، مهما جاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تكبيرا، مهما كانت قوتهم، فإنهم لا يعجزون القوي تبارك وتعالى. اوعى تفتكروا امريكا والصليبيين مهما، والله الله اهلك من هو اشد منهم قوه. الفراعنة اللي قالوا الأهرامات دي كل الدنيا عجزة عن اكتشاف سر بناء الأهرامات. الله أهلك كل هؤلاء أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، الله قادر على أن يقصمهم بكل، ولكنه أجل ذلك لحكمة ولم يفعله لمصلحة ذلك. ولو يشاء الله إيه لنصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فاكرين ان هم حيفوتونا؟ يفوتونا ولا ننتقم منهم ولا نأخذهم بأعمالهم، لا، الله يمهل ولا يهمل، لحلمه تبارك وتعالى ينظرهم حتى إذا أخذهم أخذهم بغتة وهم لا يشعرون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مهما شفت قوة الكفار فما تقولش ما حدش يقدر على دول، دول مين اللي هيغلبهم دول؟ أبدا، الله فوق الكل، والله قاهر فوق عباده، والله غالب على أمره. بس هو سقطهم علينا بسبب ذنوبنا، إنما هم في الحقيقة بناؤهم هش رخو جدا، نفقة واحدة تطيره. بس لما تكون من مؤمن صادق، إياك أن تظن أن الكفار معجزين في الأرض وأنهم يغلبون الله وأنهم يفوتون ويجدون مخرجا يفرون منه تبارك وتعالى. كلا والله، بل هو قادر إليهم منتقم منهم. لا تحسبن دي فيها قراءات، لا تحسبن، لا تحسبن، لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا، ليسوا بمعجزين في الأرض، بل في الدنيا سينتقم منهم ويقصمون ويؤخذون ويهلكون أشد هلاك، ولن يفوت الله عز وجل، فسيعاقبون في الدنيا وينالهم العذاب، ثم ولعذاب الآخرة أشد إيه وأبقى. ولهذا قال ومأواهم النار ولبئس المصير. مأواهم هي التي تؤويهم وتضبهم، ليس لهم ملجأ غيرها، النار التي فيها من الهول ما لا يخفى. ولبئس المصير، بئس الملجأ والمرجع، بئس المرجع الذي يرجعون إليه، جهنم والعياذ بالله. لا يغرنك إيه تقلب الذين كفروا في البلاد. اوعى تظن انهم عشان معاهم فلوس وعندهم قوة يبقى هم كده غلبوا الله، او انهم يتصرفون بغير حكمته وتدبيره، بل هو الذي املى لهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا، كل ما يفعلونه انما هو بامر الله الكوني القدري وبمشيئته وقع، ولن يعجزوه ولن يفوتوه ولن يغلبوه. قدر ذلك كله لحكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. كل أفعاله عدل وحكمة ومصلحة، وإن كانت تسليط الكفار وإن كانت تمكينهم من رقاب المسلمين، فله الحمد على جميع ما يقدره ويقضيه. وأما نحن فنرجع باللوم على من؟ على أنفسنا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هنا في إشارة أخيرة إلى إشكال، إنه قراءة لا يحسبن اختلفوا في تحديد المفعولين بتوع يحسبن ما هما، فاختار الشيخ عشان مش هنطول بعضهم، قال لا يحسبن الذين كفروا، والمفعول محذوف هو الأول، يعني لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين في الأرض. واللي اختار الشيخ وأقوال أخرى قيلت لا نطيل بذكرها لأنه قد يعني لا تكون مفيدة لأكثركم، لكن اللي اختار الشيخ الشنقيطي فيها إنه لا تحسبن الذين كفروا، لا يحسبن الذين كفروا معجزين كائنين أو موجودين في الأرض. إذا المفعول المحذوف هو المحذوف المفعول الكام الثاني، لا يحسبن إياهم أن يظنوا، يبقى الفاعل هو إيه؟ الكفار، إياهم الكفار، خطاب موجه لهم هم. لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، إياهم أن يظنوا أو يعتقدوا أن هناك من يعجز الله عز وجل في الأرض ويفوته، فضلا عن أن يظنوا أن هم اللي إيه اللي هيغلبوه ويفوتونه ويعجزونه. كلا، لن يكون هذا، بل ليكونوا على علم أن الله آخذهم ومهلكهم وقاصمهم ومنتقم منهم. نسأل الله أن يعجل نصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.